الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء وما يتبعها من المسح على الخفين والجبيرة، أتبعه بباب في نواقض الوضوء، وهو في بيان ما ينحل به الوضوء الذي انعقد بإيجاد صفته. فالوضوء له جهتان، إحداهما جهة وجود، وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، إحداهما جهة وجود وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء. فإن العبد إذا توضأ على الصفة المذكورة في الباب السابق انعقد وضوءه وصار موجودا، فإذا طرأ عليه ناقض أو أكثر مما هو مذكور في باب نواقض الوضوء انحل وضوءه وصار عدما. فنواقض الوضوء هي مبطلاته، وهي في الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، أي ما يعرض للعبد طارئا على وضوئه فتزول معه الآثار المرتبة على الوضوء، كاستباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف أو غيرها مما يؤمر بالوضوء له أمر إيجاب أو أمر استحباب. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية، فالناقض الأول في قوله: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، وقوله وهي متعلق بالترجمة أي نواقض الوضوء، ثم ما بعده شروع في عد تلك النواقض واحدا واحدا. فالناقض الأول الخارج من السبيلين، والسبيل هو المخرج من قبل أو دبر، فكل إنسان له سبيلان، أحدهما سبيل في قبله هو مخرج البول من الرجل عادة، ومخرج البول والدم من المرأة عادة، والآخر سبيل دبر وهو مخرج الغائط منهما عادة. والجاري في لسان الفقهاء إراده بالإفراد بقولهم الخارج من سبيل، فالتثنية للإفصاح عن حقيقته، إذ كل إنسان كما تقدم له سبيلان. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، لا يريدون به ذات الخارج، لا يريدون به ذات الخارج. فالبول مثلا لا يكون ناقضا إلا إذا باين مخرجه وخرج منه، فإذا كان محبوسا في جوف العبد فلا يعد ناقضا. فالتعبير بالخارج إشارة إلى وقوع الخروج بالمفارقة والمزايلة، لا لإرادة الخارج نفسه من جهة ذاته. وقوله مطلقا أي على أي حال كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، فكل ما خرج من سبيل في قبل أو دبر فإنه يكون ناقضا. فلو قدر أنه خرج من دبره خرزة دخلت في جوفه بغلبة حال أو نحوه، فإنها إذا خرجت من دبره تعد ناقضة أم غير ناقضة؟ تعد ناقضة لاندراجها في قولهم خارج من سبيل مطلقا. وكذا لو كان الخارج طاهرا كمني فإنه ينقض الوضوء، وهو معدود في موجبات الغسل الذي هو أعظم من الوضوء لتعلقه بالحدث الأكبر للأصغر. والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد، والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد. والناقض الثاني في قوله والدم الكثير ونحوه، فإذا خرج من العبد دم كثير ونحوه انتقض وضوءه دون إرادة ما خرج من سبيل فقط، فإن الناقض هنا هو بروز الدم مباينا جسد العبد، فلو خرج من أنفه أو رأسه أو غير ذلك فإنه ينتقض وضوءه. ومراد المصنف بقوله ونحوه أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم، أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم. ومنه قيء وصديد، فالخارج النجس من البدن ينقض الوضوء. ومعنى قوله الكثير أي الفاحش الذي يحكم بكثرته. ومذهب الحنابلة أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أي يعول على حكم العبد نفسه في كون الخارج النجس منه كثير أو غير كثير. وهذا الناقض يشير إليه بعضهم بقوله الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا، الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا. فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا كدم وقيء، فلو كان طاهرا كعرق ودمع لم ينتقض وضوءه به، والآخر أن يكون كثيرا، وكثرته في حق كل أحد بحسبه. وهذا الناقض المعدود هنا من جملة النواقض المذكورة في كلام المصنف مما ترجح عنده خلافه، فإنه ذكر في المختارات الجلية أن الخارج النجس الكثير من البدن لا ينقض الوضوء، فترجيح المصنف أن هذا لا يعد ناقضا، والعمدة في تعيين ترجيحه هو ما ذكره في كتاب المختارات الجلية، وعول على كون ما في المختارات الجلية هو المعتمد عنه لأمرين، وعول على ما في المختارات الجلية أنه المعتمد عنه لأمرين: أحدهما تأخر وضعه تصنيفا، تأخر وضعه تصنيفا، فإن تصنيفه كتاب المختارات الجلية متأخر عن كتاب منهج السالكين، والآخر أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته خلاف المذهب، أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته على خلاف المذهب. وبهذا ونظائره مما سيأتي يتبين للمتفقه أن كتاب منهج السالكين لا يصح القول بأن ما فيه هو الترجيحات المعتمدة عن مصنفه، فمصنفه وضع الكتاب أصلا وفق مذهب الحنابلة، واختار خلافه في مواضع يسيرة باعتبار ما تدعو إليه حاجة المتعلم، وترك أشياء مما يقوى فيها النزاع حررها في كتابه الآخر المختارات الجلية. فمن مواضع ما ينبغي تحريره المسائل التي ذكرها المصنف في منهج السالكين والراجح عنده هو خلافها، لأن من الناس من يتوهم أن كل ما في منهج السالكين راجح عند مصنفه، وليس الأمر كذلك باعتبار ما انتهى إليه أمره، فإن الشيء يكون راجحا عند الفقيه في زمن ثم يترجح له خلافه. وصناعة الفقه صناعة وعرة المسلك يقع التردد فيها للفقيه، وقد ينقل عن الواحد من الفقهاء سبعة أقوال كالمنقول عن أحمد في الروايات السبع والست والخمس وما دونها، فإن هذه الروايات المنقولة عنه باعتبار تنازع الأدلة أو ما احتف بتلك المسألة في زمان أو مكان أو فاعل، وهي لا تقضي بضعف النظر الفقهي، بل تؤكد أصالة نظر الفقيه وأنه يلاحظ فيما يختاره ما يؤثر في المسألة من دليل أو حال كزمان أو مكان أو فاعل. والناقض الثالث في قوله وزوال العقل بنوم أو غيره، والمراد بقوله أو غيره ما في معناه كالإغماء أو التخدير ببنج أو سكر. فإذا زال العقل انتقض الوضوء. وتسمح المصنف في العبارة المؤدية عن هذا المعنى بقوله وزوال العقل، ودقق غيره وهم جمهور الفقهاء بذكرهم هذا الناقض بقولهم زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. والفرق بين الزوال والتغطية أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير. وأما في التغطية فيكون العقل موجودا، وأما في تغطيته فيكون العقل موجودا لكن سطى عليه ما أذهب حكمه في تلك الحال كالنوم أو الإغماء أو السكر. والناقض الرابع في قوله وأكل لحم الجزور، والجزور اسم للإبل، سميت جزورا باعتبار ما يقطع منها ويفصل، باعتبار ما يقطع منها ويفصل، فهي أشد بهائم الأنعام في محاولة فصل لحمها عن عظمها. وقولهم رحمهم الله لحم الجزور يريدون به ما دخلته السكين بالجزر فصلا للحم عن العظم دون ما لم يكن كذلك، فلا نقض عندهم برأس أو كبد أو كرش أو مصران، فهي لا تسمى لحما لعدم دخول الجزر فيها. فالنقض عند الحنابلة وتبعهم المصنف هنا مختص باللحم الذي يجزر بقطعه وفصله مما تعلق بعظم، أما ما كان منفصلا لا يحتاج عادة إلى محاولة فصله بسكين لقطعه فهذا لا ينقض عندهم. واختار المصنف رحمه الله في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، واختار المصنف في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأس بعير ففي المذهب ووفق ما ذكره المصنف هنا لا ينتقض وضوءه. وفي الرواية الثانية وهي التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فإنه ينتقض وضوءه. والناقض الخامس في قوله ومس المرأة بشهوة، والشهوة هي اللذة. وشرط المس أن يكون بلا حائل، وشرط المس أن يكون بلا حائل، بأن يفضي ببشرته إلى بشرتها، بأن يفضي إلى ببشرته إلى بشرتها. والبشرة اسم لظاهر الجلد، اسم لظاهر الجلد. فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم، فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم، أحدهما الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، والآخر وجود الشهوة وهي التلذذ، وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو قدر أن رجلا يلبس قفازا في يده مس بشرة امرأة فإن وضوءه لا ينتقل، وكذا لو أنه مسها مفضيا إليها ببشرته بلا شهوة فإنه لا ينتقض أيضا. والمرأة هنا تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية، تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية. فلو مس زوجته بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه، وكذا لو كان مع أجنبية يحرم عليه مسها فمسها مفضيا إلى بشرتها مع وجود الشهوة فإنه ينتقض وضوءه. والناقض السادس في قوله ومس الفرج، والفرج اسم للقبل والدبر معا، اسم للقبل والدبر معا، ومحله من الرجل ذكره، ومحله من الرجل ذكره دون غيره، ذكره دون غيره. ومن المرأة موضع الوطئ منها، ومن المرأة موضع الوطئ منها دون ما أحاط به، دون ما أحاط به. ومنهما معا في دبر حلقته، ومنهما معا في دبر حلقته. فإذا وقع المس بيد، فإذا وقع المس بيد باطنا أو ظاهرا، فإذا وقع المس بكف يد باطنا أو ظاهرا لما ذكرنا انتقض الوضوء. فلو قدر أن المس تعلق بالخصيتين لم ينتقض الوضوء، وكذا لو لمس من دبر غير موضع الحلقة فإنه لا ينتقض الوضوء. وأطلق المصنف المس فلم يقيده بوجود الشهوة، وهذا هو الفرق بينه وبين سابقه. ففي مس المرأة يشترط وجود الشهوة، وأما في مس الفرج فلا يشترط ذلك، ويشتركان في كون المس بلا حائل، ويشتركان في كون المس بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة. ويعم الفرج فرج نفسه وغيره، ويعم الفرج فرج نفسه وغيره. والناقض السابع في قوله وتغسيل الميت، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه وتقليبه، لا من يصب الماء عليه، فإنه لا يسمى غاسلا، لا من يصب الماء عليه فإنه لا يسمى غاسلا. واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به، واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به. والناقض الثامن في قوله والردة، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر. سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، فمن ارتد انتقض وضوءه. وقوله وهي تحبط الأعمال كلها للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها، للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها. والمذهب أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليه، أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليها. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فشرط حبوط العمل المذكور في الآية اثنان، أحدهما الردة والآخر الموت عليه، أحدهما الردة والآخر الموت عليها. فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمل، فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمله. وذكر المصنف ثلاثة أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفيه بيان أن الخارج من السبيلين مطلقا، ومس المرأة ناقض للوضوء، وفيه أن الخارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء. فالأول في قوله من الغائط، وهو أصلا اسم موضع قضاء الحاجة، ثم جعل اسما للحاجة نفسها، فالغائط هو المتسع من الأرض، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجاتهم. ثم سمي الخارج نفسه من قبل أو دبر بهذا الاسم، فكل ما خرج من السبيل قبلا أو دبرا فهو ناقض للوضوء. والثاني في قوله أو لامستم النساء، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء. وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم، أي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وفيه بيان أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، للأمر بالوضوء منه. وتقدم أن الحنابلة عبروا عن هذا الناقض بقولهم أكل لحم الجزور مع ورود الأحاديث بلحوم الإبل، لأنهم يخصون النقض بما جزر لا بمطلق لحم الإبل. والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فهو مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ومعنى قوله وصححه أي الترمذي، أي حكم عليه بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح. العلماء متفقون أن تصحيح الترمذي هو الواقع بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح، وإن اختلفوا اختلافا كثيرا في معنى قوله حسن صحيح. فها هنا مسألتان مفترقتان، إحداهما العبارة التي يحكم بها الترمذي بالصحة وهي حسن صحيح أو صحيح، والأخرى معنى تلك العبارة، أي وجه الجمع بين قوله حسن أو صحيح. ودلالة الحديث على الناقض في قوله ولكن من غائط وبول ونوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالنزع إلا من الجنابة، أن ينزعوا خفافهم ويغتسلوا، وأما في هؤلاء المذكورات فإنهم يمسحون، فهن من نواقض الوضوء. ففيه بيان أن الخارج من السبيلين وما يزول به العقل أو يغطفى أنهما ينقضان الوضوء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء وما يتبعها من المسح على الخفين والجبيرة، أتبعه بباب في نواقض الوضوء، وهو في بيان ما ينحل به الوضوء الذي انعقد بإيجاد صفته. فالوضوء له جهتان، إحداهما جهة وجود وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، إحداهما جهة وجود وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء. فإن العبد إذا توضأ على الصفة المذكورة في الباب السابق انعقد وضوءه وصار موجودا، فإذا طرأ عليه ناقض أو أكثر مما هو مذكور في باب نواقض الوضوء انحل وضوءه وصار عدما. فنواقض الوضوء هي مبطلاته، وهي في الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، أي ما يعرض للعبد طارئا على وضوئه فتزول معه الآثار المرتبة على الوضوء كاستباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف أو غيرها مما يؤمر بالوضوء له أمر إيجاب أو أمر استحباب. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية، فالناقض الأول في قوله وهي الخارج من السبيلين مطلقا، وقوله وهي متعلق بالترجمة أي نواقض الوضوء، ثم ما بعده شروع في عد تلك النواقض واحدا واحدا. فالناقض الأول الخارج من السبيلين، والسبيل هو المخرج من قبل أو دبر، فكل إنسان له سبيلان، أحدهما سبيل في قبله هو مخرج البول من الرجل عادة، ومخرج البول والدم من المرأة عادة، والآخر سبيل دبر وهو مخرج الغائط منهما عادة، والجاري في لسان الفقهاء إراده بالإفراد بقولهم الخارج من سبيل، فالتثنية للإفصاح عن حقيقته، إذ كل إنسان كما تقدم له سبيلان. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، لا يريدون به ذات الخارج، لا يريدون به ذات الخارج. فالبول مثلا لا يكون ناقضا إلا إذا باين مخرجه وخرج منه، فإذا كان محبوسا في جوف العبد فلا يعد ناقضا. فالتعبير بالخارج إشارة إلى وقوع الخروج بالمفارقة والمزايلة لا لإرادة الخارج نفسه من جهة ذاته. وقوله مطلقا أي على أي حال كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، فكل ما خرج من سبيل في قبر أو دبر فإنه يكون ناقضا. فلو قدر أنه خرج من دبره خرزة دخلت في جوفه بغلبة حال أو نحوه، فإنها إذا خرجت من دبره تعد ناقضة أم غير ناقضة؟ تعد ناقضة لاندراجها في قولهم خارج من سبيل مطلقا. وكذا لو كان الخارج طاهرا كمني فإنه ينقض الوضوء وهو معدود في موجبات الغسل الذي هو أعظم من الوضوء لتعلقه بالحدث الأكبر للأصغر. والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد، والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد. والناقض الثاني في قوله والدم الكثير ونحوه، فإذا خرج من العبد دم كثير ونحوه انتقض وضوءه دون إرادة ما خرج من سبيل فقط، فإن الناقض هنا هو بروز الدم مباينا جسد العبد. فلو خرج من أنفه أو رأسه أو غير ذلك فإنه ينتقض وضوءه. ومراد المصنف بقوله ونحوه أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم، أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم. ومنه قيء وصديد، فالخارج النجس من البدن ينقض الوضوء. ومعنى قوله الكثير أي الفاحش الذي يحكم بكثرته. ومذهب الحنابلة أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أي يعول على حكم العبد نفسه في كون الخارج النجس منه كثير أو غير كثير. وهذا الناقض يشير إليه بعضهم بقوله الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا، الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا. فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا كدم وقيء، فلو كان طاهرا كعرق ودمع لم ينتقض وضوءه به، والآخر أن يكون كثيرا وكثرته في حق كل أحد بحسبه. وهذا الناقض المعدود هنا من جملة النواقض المذكورة في كلام المصنف مما ترجح عنده خلافه، فإنه ذكر في المختارات الجلية أن الخارج النجس الكثير من البدن لا ينقض الوضوء، فترجيح المصنف أن هذا لا يعد ناقضا، والعمدة في تعيين ترجيحه هو ما ذكره في كتاب المختارات الجلية، وعول على كون ما في المختارات الجلية هو المعتمد عنه لأمرين، وعول على ما في المختارات الجلية أنه المعتمد عنه لأمرين: أحدهما تأخر وضعه تصنيفا، تأخر وضعه تصنيفا، فإن تصنيفه كتاب المختارات الجلية متأخر عن كتاب منهج السالكين، والآخر أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته خلاف المذهب، أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته على خلاف المذهب. وبهذا ونظائره مما سيأتي يتبين للمتفقه أن كتاب منهج السالكين لا يصح القول بأن ما فيه هو الترجيحات المعتمدة عن مصنفه، فمصنفه وضع الكتاب أصلا وفق مذهب الحنابلة، واختار خلافه في مواضع يسيرة باعتبار ما تدعو إليه حاجة المتعلم، وترك أشياء مما يقوى فيها النزاع حررها في كتابه الآخر المختارات الجلية. فمن مواضع ما ينبغي تحريره المسائل التي ذكرها المصنف في منهج السالكين والراجح عنده هو خلافها، لأن من الناس من يتوهم أن كل ما في منهج السالكين راجح عند مصنفه، وليس الأمر كذلك باعتبار ما انتهى إليه أمره، فإن الشيء يكون راجحا عند الفقيه في زمن ثم يترجح له خلافه، وصناعة الفقه صناعة وعرة المسلك يقع التردد فيها للفقيه، وقد ينقل عن الواحد من الفقهاء 7 أقوال كالمنقول عن أحمد في الروايات 7 و6 و5 وما دونها، فإن هذه الروايات المنقولة عنه باعتبار تنازع الأدلة أو ما احتف بتلك المسألة في زمان أو مكان أو فاعل، وهي لا تقضي بضعف النظر الفقهي بل تؤكد أصالة نظر الفقيه، وأنه يلاحظ فيما يختاره ما يؤثر في المسألة من دليل أو حال كزمان أو مكان أو فاعل. والناقض الثالث في قوله: وزوال العقل بنوم أو غيره، والمراد بقوله أو غيره ما في معناه كالإغماء أو التخدير ببنج أو سكر، فإذا زال العقل انتقض الوضوء. وتسمح المصنف في العبارة المؤدية عن هذا المعنى بقوله وزوال العقل، ودقق غيره وهم جمهور الفقهاء بذكرهم هذا الناقض بقولهم زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. والفرق بين الزوال والتغطية أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير. وأما في التغطية فيكون العقل موجودا، وأما في تغطيته فيكون العقل موجودا لكن سطى عليه ما أذهب حكمه في تلك الحال كالنوم أو الإغماء أو السكر. والناقض الرابع في قوله وأكل لحم الجزور، والجزور اسم للإبل، سميت جزورا باعتبار ما يقطع منها ويفصل، باعتبار ما يقطع منها ويفصل، فهي أشد بهائم الأنعام في محاولة فصل لحمها عن عظمها. وقولهم رحمهم الله لحم الجزور يريدون به ما دخلته السكين بالجزر فصلا للحم عن العظم دون ما لم يكن كذلك، فلا نقض عندهم برأس أو كبد أو كرش أو مصران، فهي لا تسمى لحما لعدم دخول الجزر فيها. فالنقض عند الحنابلة وتبعهم المصنف هنا مختص باللحم الذي يجزر بقطعه وفصله مما تعلق بعظم، أما ما كان منفصلا لا يحتاج عادة إلى محاولة فصله بسكين لقطعه فهذا لا ينقض عندهم. واختار المصنف رحمه الله في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، واختار المصنف في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأس بعير ففي المذهب ووفق ما ذكره المصنف هنا لا ينتقض وضوءه. وفي الرواية الثانية وهي التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فإنه ينتقض وضوءه. والناقض الخامس في قوله ومس المرأة بشهوة، والشهوة هي اللذة، وشرط المس أن يكون بلا حائل، وشرط المس أن يكون بلا حائل بأن يفضي ببشرته إلى بشرتها، بأن يفضي إلى ببشرته إلى بشرتها. والبشرة اسم لظاهر الجلد، اسم لظاهر الجلد. فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم، فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم، أحدهما الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، والآخر وجود الشهوة، وهي التلذذ، وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو قدر أن رجلا يلبس قفازا في يده، مس بشرة امرأة، فإن وضوءه لا ينتقض. وكذا لو أنه مسها مفضيا إليها ببشرته بلا شهوة فإنه لا ينتقض أيضا. والمرأة هنا تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية، تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية. فلو مس زوجته بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه، وكذا لو كان مع أجنبية يحرم عليه مسها فمسها مفضيا إلى بشرتها مع وجود الشهوة فإنه ينتقض وضوءه. والناقض السادس في قوله ومس الفرج، والفرج اسم للقبل والدبر معا، اسم للقبل والدبر معا، ومحله من الرجل ذكره، ومحله من الرجل ذكره دون غيره، ذكره دون غيره. ومن المرأة موضع الوطئ منها، ومن المرأة موضع الوطئ منها دون ما أحاط به، دون ما أحاط به. ومنهما معا في دبر حلقته، ومنهما معا في دبر حلقته. فإذا وقع المس بيد، فإذا وقع المس بيد باطنا أو ظاهرا، فإذا وقع المس بكف يد باطنا أو ظاهرا لما ذكرنا انتقض الوضوء. فلو قدر أن المس تعلق بالخصيتين لم ينتقض الوضوء، وكذا لو لمس من دبر غير موضع الحلقة فإنه لا ينتقض الوضوء. وأطلق المصنف المس فلم يقيده بوجود الشهوة، وهذا هو الفرق بينه وبين سابقه. ففي مس المرأة يشترط وجود الشهوة، وأما في مس الفرج فلا يشترط ذلك، ويشتركان في كون المس بلا حائل، ويشتركان في كون المس بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة. ويعم الفرج فرج نفسه وغيره، ويعم الفرج فرج نفسه وغيره. والناقض السابع في قوله وتغسيل الميت، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه وتقليبه، لا من يصب الماء عليه فإنه لا يسمى غاسلا، لا من يصب الماء عليه فإنه لا يسمى غاسلا. واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به، واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به. والناقض الثامن في قوله والردة، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر. سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، فمن ارتد انتقض وضوءه. وقوله وهي تحبط الأعمال كلها للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها، للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها. والمذهب أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليه، أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليها. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فشرط حبوط العمل المذكور في الآية اثنان، أحدهما الردة والآخر الموت عليه، أحدهما الردة والآخر الموت عليها. فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمل، فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمله. وذكر المصنف ثلاثة أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفيه بيان أن الخارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء، وفيه أن الخارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء. فالأول في قوله من الغائط، وهو أصلا اسم موضع قضاء الحاجة، ثم جعل اسما للحاجة نفسها، فالغائط هو المتسع من الأرض، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجاتهم. ثم سمي الخارج نفسه من قبل أو دبر بهذا الاسم، فكل ما خرج من السبيل قبلا أو دبرا فهو ناقض للوضوء. والثاني في قوله أو لامستم النساء، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم أي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وفيه بيان أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، للأمر بالوضوء منه. وتقدم أن الحنابلة عبروا عن هذا الناقض بقولهم أكل لحم الجزور مع ورود الأحاديث بلحوم الإبل لأنهم يخصون النقض بما جزر لا بمطلق لحم الإبل. والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فهو مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ومعنى قوله وصححه أي الترمذي، أي حكم عليه بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح. العلماء متفقون أن تصحيح الترمذي هو الواقع بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح، وإن اختلفوا اختلافا كثيرا في معنى قوله حسن صحيح. فها هنا مسألتان مفترقتان، إحداهما العبارة التي يحكم بها الترمذي بالصحة وهي حسن صحيح أو صحيح، والأخرى معنى تلك العبارة، أي وجه الجمع بين قوله حسن أو صحيح. ودلالة الحديث على الناقض في قوله ولكن من غائط وبول ونوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالنزع إلا من الجنابة، أن ينزعوا خفافهم ويغتسلوا، وأما في هؤلاء المذكورات فإنهم يمسحون، فهن من نواقض الوضوء، ففيه بيان أن الخارج من السبيلين وما يزول به العقل أو يغطى أنهما ينقضان الوضوء.